حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. طابت أوقاتكم أعزائي المستمعين، تحية من نبيل الحيدري وأسرة إذاعة العراق الحر. نرحب بكم مع فقرات ومواد برامج هذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار التي أعدتها وتقدمها لكم الزميلة رواء حيدر.
أحييكم مستمعي الكرام. قال الجيش الأمريكي في بيان أصدره اليوم، وحصلت إذاعة العراق الحر على نسخة منه، أن لديه معلومات ذات مصداقية تشير إلى أن إرهابيين من تنظيم القاعدة في العراق دخلوا بغداد بهدف تنفيذ عمليات إرهابية بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، لا سيما في منطقة الكرخ. حذر البيان العراقيين من هذه الهجمات المحتملة، طالبا منهم التعاون في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه. البيان أشار إلى احتمال استخدام سيارة إسعاف سرقت مؤخرا في هذه العمليات الإرهابية. هذا ولاحظت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أن هذا التحذير غير مألوف من جانب الجيش الأمريكي. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء بأن قوات عراقية دخلت في مواجهات مع أتباع رجل الدين مقتدى الصدر اليوم، بعد أن قامت هذه القوات بتطويق مكاتب يحتلونها في البصرة. مؤيدو الصدر اعتبروا الأمر استفزازا، بينما قالت الحكومة العراقية إن العملية تهدف إلى استعادة المباني التي تستخدمها جماعات سياسية بشكل لا قانوني. أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن وحدة من القوات الحكومية تخلت عن مواقعها في مدينة الصدر بعد تعرضها إلى هجوم شنه رجال ميليشيات استغلوا هبوب عاصفة ترابية، حسب مصدر في الشرطة رفض الكشف عن اسمه، وأوضح أن الهجوم وقع بعد منتصف ليلة أمس في مدينة الصدر، وأن قوات أمريكية ردت بالمدفعية، غير أنه لم يشهر إلى مشاركة مروحيات أو طائرات مسيرة بدون طيار. قال الرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في رسالة صوتية بمناسبة الذكرى 5 لسقوط النظام السابق في العراق، قال إن حرب الولايات المتحدة لم تثمر إلا عن فشل وهزيمة. الظواهري سخر من قرار الرئيس الأمريكي جورج بوش بتجميد سحب القوات بعد تموز المقبل، قائلا إن بوش يخشى الإقرار بالهزيمة وإنه يحاول نقل المشكلة إلى الرئيس الأمريكي اللاحق، حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الظواهري حثه المسلمين على تحويل العراق إلى قلعة الإسلام. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أصدرت البعثة الإيرانية في الأمم المتحدة بيانا رفضت فيه اتهامات أمريكية بقيام إيران بدعم متمردين في العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن البيان ما وصفه بمزاعم كاذبة وردت على لسان مسؤولين أمريكيين كبار، مشيرا إلى عدم تقديم الولايات المتحدة أدلة على صحة هذه الادعاءات. البيان أضاف أن من مصلحة إيران أن يعم الأمن والاستقرار والازدهار في العراق، كما إنها تعاني من عدم الاستقرار فيه. يذكر أن الرئيس الأمريكي جورج بوش وقائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس ووزير الدفاع روبرت غيتس من بين المسؤولين الأمريكيين الذين اتهموا إيران بدعم الميليشيات في العراق. رفض الاتحاد الأوروبي مقترحا ألمانيا لاتخاذ إجراءات لمساعدة النازحين المسيحيين من العراق، قائلا إن قرار منح اللجوء لا يمكن أن يقوم على أساس الانتماء الديني. كان وزير داخلية ألمانيا وولفغانغ شوبل قد قدم هذا المقترح في الأسبوع الماضي، وقالت رئاسة الاتحاد السلوفينية الحالية إن هذا المقترح سيناقش في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد في لوكسمبورغ، غير أنه أكد عدم إمكانية جعل الدين نقطة انطلاق لمنح حق اللجوء حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. نشرت وزارة الإسكان والإعمار الإسرائيلية اليوم لائحة بأسماء الشركات ستكلف ببناء 100 وحدة سكنية جديدة في شمال الضفة الغربية. جاء ذلك بعد أيام من توقع مستوطنين ومسؤولين في الدفاع أن الإعلان سيصدر قريبا. سيتم بناء الوحدات السكنية في منطقة مستوطنة أرييل. هذا وتأمل إسرائيل الاحتفاظ بهذه المنطقة في إطار اتفاق سلام نهائي مع الفلسطينيين. الفلسطينيون من جانبهم كانوا قد أوقفوا مؤقتا محادثات السلام في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجا على بناء المستوطنات. وصل الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر إلى العاصمة السورية دمشق اليوم، حيث ينوي عقد لقاء مع رئيس حركة حماس خالد مشعل. خطط كارتر أثارت غضب إسرائيل وأثارت انتقادا من الإدارة الأمريكية، حيث يعتبر الاثنان حركة حماس منظمة إرهابية. يجري كارتر الحائز على جائزة نوبل للسلام جولة في المنطقة للاستماع إلى وجهات نظر حول سبل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وكان كارتر قد التقى ممثل حركة حماس في القاهرة خلال هذا الأسبوع بعد أن منعته إسرائيل من دخول قطاع غزة. مستمعي الكرام، وافيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وألتقيكم مجددا في تمام الساعة المقبلة إن شاء الله.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدت بالخير أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم فقرات وبرامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. قبل ختام هذه الساعة سيكون الفنان علي جودة هو ضيف حلقة هذا اليوم من برنامج مو بعيدين، إعداد وتقديم فالح الدراجي. وسيكون الراديو وتأثيره منذ دخل البيت العراقي في النصف الأول من القرن الماضي هو موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج حوارات أستضيف فيها السيد مسلم عوينة، كما ستكون النوافذ مفتوحة كالعادة في حلقة هذا اليوم مع فريال حسين. أعزائي، اعتاد مراسلو إذاعة العراق الحر على متابعة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية بما يعكس واقع الحياة العراقية. فهناك اليوم تقرير حول إجراءات حكومية للسيطرة على منافذ توزيع المنتجات النفطية، وكتل سياسية تميل لدعم الحكومة وإرساء سلطة القانون. وبعد يوم من العاصفة الترابية التي اجتاحت أغلب مناطق العراق، البيوت البغدادية تزيل آثار التراب، وغناء وموسيقى عراقية تلقى الإعجاب في حفل أقيم داخل المنطقة الخضراء، وملامح ورموز حضارية عراقية في معرض الفنان آيات فاضل في عمان. وزارة التعليم العالي تعتمد برنامج لإرسال طلبة الدكتوراه لاستقبال متطلبات بحوثهم خارج العراق، وسوق العطور في الكوت حافلة بالتنوع ورائجة في الصيف أكثر من الشتاء. والآن أدعوكم أعزائي لمتابعة فقرات ملف العراق الإخباري الذي يعده ويقدمه الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: التيار الصدري يربط إمكانية حل جيش المهدي بحل ميليشيا بدر، ورئيس تتعهد بالضغط على العرب لدعم حكومة بغداد ووقاية العراق من تأثيرات إيران. ربط التيار الصدري التفاوض على حل جيش المهدي بحل ميليشيا بدر التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى، قائلا إن جيش المهدي لم يرفع السلاح بوجه الحكومة العراقية بل بوجه ما سماها بالميليشيات المتلبسة لبوس الحكومة. عضو الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب عقيل عبد الحسين جدد رفض التيار الصدري حل جيش المهدي، وقال إنه لا يمكن أن يحل جيش المهدي مع وجود قوات الاحتلال على حد تعبيره، واستدرك قائلا إن من الممكن الجلوس على طاولة واحدة إذا تم حل ميليشيا بدر. ونفى عبد الحسين أن يكون جيش المهدي قد رفع السلاح بوجه الحكومة، وقال إن جيش المهدي رفع السلاح بوجه من وصفهم بالمندسين في الحكومة وبوجه الميليشيات التي تلبس ملابس الحكومة. وكان رئيس منظمة بدر هادي العامري قد دعا التيار الصدر الأربعاء إلى ضرورة حل ميليشيات جيش المهدي إذا ما أراد المشاركة في العملية السياسية، وقال إن كل من جيش المهدي وتنظيم القاعدة هما من حمل السلاح فقط ضد الدولة والجيش. فيما رد النائب عن الكتلة الصدرية إن تصريحات العامري عارية عن الصحة وغير مسؤولة، وإن وراءها أهدافا سياسية، وأضاف إن الأجهزة الأمنية مسيطر عليها من قبل ميليشيات مندسة في وزارة الداخلية. مستمعي الأعزاء، عن هذه التجاذبات التي تطبع المشهد السياسي في العراق تحدثت إلى المحلل السياسي هاشم الحبوبي متسائلا عن المدى الذي من الممكن أن تفضي إليه مثل هذه الاشتراطات والتي من شأنها تعقيد ملامح العملية السياسية في العراق، فقال:
نعتقد أنها فعلا هي واحدة من تذكير بالعثرات. يعني إيش معنى إحنا؟ لأنه اللي يتردد في الشارع على أن هنالك 28 ميليشيا، طبعا الكثير من الأحزاب تنفي أن تكون لها ميليشيا. التصريح الوحيد اللي يظهر للعلن هو أن وجود جيش المهدي. الأمر ما البريمار أمر 91 بحل الميليشيات ويا يعني ويا الحل انطى على أن هذه الميليشيات تدمج في الجهات الأمنية والجهات العسكرية، وفعلا شكلت لجنة في وزارة الداخلية ورأسها رجل بدرجة مدير عام، ووضع ضوابط في وقتها كيف يحول هذه الميليشيات إلى تطبيق للفقرة 91. وأعتقد لم تنجح هذه المحاولة أو لم يكتب لها أن تكتمل على حسب معلوماتي وقد كنت أتابع الموضوع بشكل شخصي. بالتالي عندما نقول أن ليست ميليشيا أو ليس جيش المهدي هو القوة الوحيدة خارج أطار السلطة، الحقيقة موجودين معروف، وخصوصا في البصرة ميليشيات وأحزاب كثيرة موجودة لها ميليشيات، وكثير من هاي الأحزاب اللي أو غالب الأحزاب اللي لها ميليشيات تنكر أن تكون عندها ميليشيات.
الموقف حاليا لدى التيار الصدري توجه من التحدث باتجاه الحكومة إلى التحدث بوجود ميليشيات أخرى يتهمها بأنه تلبس ملابس الحكومة.
لنبدأ بفيلق بدر على سبيل المثال، الأخوة في فيلق بدر والأخ هادي العامري ولمرات عديدة ومتكررة أعلن على أن منظمتنا تحولت من منظمة عسكرية إلى منظمة مدنية، وأنها نزحت الزي العسكري وأنها تخلت عن مهامها العسكرية. التيار الصدري يقول صحيح، ولكن هذه المنظمة التي نزحت الزي العسكري لبست الثوب الحكومي وأخذت تتقاضى مخصصات ورواتب وهي في أي لحظة ممكن أن ترجع. هذا كله جنابك يدخل في باب الافتراض، والافتراضات في بعض الأحيان ما يصح النقاش حولها. لكن بشكل عام مثلا هناك من يقول أن الحزب الشيوعي عند ميليشيا والحزب الإسلامي عند ميليشيا وحزب الفضيلة عند ميليشيا، وهناك وثار الله عند ميليشيا وحزب الله عند ميليشيا وكثير من الأحزاب الأخرى. تيار الصدري الآن فلا بد له أن يبحث عن مخرج وأن يحول المعركة شاملة ضد التيار إلى معركة جانب واحد، أو يحاول أن يحصرها أو يضيقها، أو يحاول يعني أن يجد منفذ له للعودة كجزء مؤثر في الساحة السياسية العراقية.
في حالة كهذه كيف تتصرف الحكومة أزاء طروحات من هذا النوع، وبماذا سيؤول عليه الوضع لاحقا؟
الحكومة وهي طبعا لم تأتي من فراغ، الحكومة هي مجموعة كتل سياسية ومجموعة تحالفات، لا تستطيع بأي شكل من الأشكال ومن الخطأ جدا أن تتجاوز التيار الصدري وتفتح ويا معركة لنهايات سائبة كما يقال في علم العسكرية في الأركان. النهايات السائبة خطر، هذه واحدة. اثنين، الوصول إلى درجة اليأس يخلي المعركة تصحت بالضرب تحت الحزام، وبالتالي فإن هذا التيار إذا حس على أن وجوده مهدد هنالك أمور أتمنى أن لا تحدث، وبالتالي الحوار والحوار المستمر واللقاء مع التيار ومع رموز التيار ومع المراجع اللي يعني يحترمها التيار، أنا أعتقد أن إدامتها قد توصل إلى نتيجة. النقطة الثانية، التيارات السياسية المشكلة للدولة العراقية أو خلينا نقول السلطة تحديدا، كلها عندها خطوط وعندها بعض التقاء مع التيار الصدري، وممكن أن تكون بشكل أو بآخر وسيط أو مفاوض لوضع الأمور في سياقها الصحيح. بعدين يا سيدي، العملية السياسية في العراق هي الآن في أزمة، يعني وكأنه الواقع كان يحتاج إلى هزة حتى تصير عملية لملمة. دعنا نرى ماذا سيفعل السيد المالكي دولة رئيس الوزراء بعد عودته من بروكسل، وبعد أن تضح أكثر معالم عودة التوافق العراقية وغيرها إلى الحكم.
المحلل السياسي هاشم حبوبي، شكرا جزيلا لك. تعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس بالضغط بشدة على جيران العراق العرب الأسبوع المقبل كي تعمل المزيد لدعم حكومة بغداد ووقاية العراق من تأثيرات إيران. رايس التي من المقرر أن تحضر مؤتمرا للدول المجاورة للعراق يعقد في الكويت في 22 من نيسان، قالت إن رسالتها ستتمثل في أن توفي الدول العربية بتعهداتها بزيادة الروابط الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع حكومة بغداد، مشيرة إلى أن أكثر ما يحتاجه العراق في الوقت الحاضر هو دعم أكبر من جيرانه، يشمل فتح سفارات في بغداد وتبادل سفراء. وأكدت أن جيران العراق العرب يمكنهم تشجيع السنة على المشاركة في العملية السياسية بشكل أكبر في العراق. الوزيرة الأمريكية قالت أنه ينبغي لجيران العراق الذين يرتابون في صلات حكومة المالكي مع إيران أن يعيدوا دمجه بالكامل في العالم العربي، وأضافت في مؤتمر صحفي بواشنطن أن ما يتعين عليهم عمله هو تأكيد هوية العراق العربية والعمل من أجل ذلك، وأكدت أن هذا الأمر بحد ذاته سيبدأ وقاية العراق من تأثيرات إيران، وقالت أنه يتعين على إيران أن تكف عن أفعالها المؤذية في العراق على حد تعبيرها. ويرى الخبير في شؤون العراق بمركز سابان التابع لمعهد بروكينغز بواشنطن والمحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA بروس ريدل أن رايس ستواجه مهمة صعبة في الكويت في إقناع الدول العربية بعمل المزيد، وأنها ستواجه صعوبة بالغة في إقناع دول الخليج بأن حكومة المالكي تمثل أي شيء آخر غير مخلب قط للإيرانيين. مستمعين الأعزاء، عن دعوة وزيرة الخارجية الأمريكية وإمكانية تأثيرها على الدول العربية المجاورة للعراق تحدثت إلى أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية فيصل القناعي، وسألته أولا عن الكيفية التي سيناقش بها مؤتمر الكويت مثل هذه الدعوة، فقال:
والله يعني عقد هذه المؤتمرات مهم جدا، لأن يعني وضع العراق مؤثر في كل دول المنطقة، وإحنا في الكويت على وجه التحديد يعني لا نريد للعراق أن يعيش في حالة من عدم استقرار، ولا نريد للعراق أن يقع تحت سيطرة أي دولة من دول الجوار، يعني سواء كانت إيران، سواء كانت سوريا أو الأردن أو تركيا أو أي دولة من هذه الدول. نحن نريد عراق مستقل، عراق مستقر، عراق آمن. فبالتالي أنا أتصور المؤتمر الذي سيعقد في الكويت سيبحث في هذه الأمور، سيبحث أيضا في أمر إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدول الجوار على وجه التحديد والدول العربية مع العراق، لأنه من الضروري جدا فات الوجود العربي في العراق عن طريق وضع السفراء هذه الدول في العراق وفتح سفاراتها. ولكن أنا أتصور العقبة الوحيدة هو الأمور الأمنية، يعني أن الدول هذه تخشى على سفاراتها وتخشى على سفراها والدبلوماسية من أي إحداث تفجيرات أو عملات إرهابية، وبالتأكيد تكون هناك تهديد لهذه السفارات، يمكن من إيران إذا أردنا أن نحدد، لأن إيران ليس مصلحتها أن يستغل وضع في العراق، وليس مصلحتها أن يظهر هذا التضامن العربي مع العراق عن طريق فتح السفارات وعودة السفراء إلى بغداد.
طيب، دعوة الوزيرة الأمريكية إلى إعادة العلاقات مع العراق، هل تتوقعون أن هذه الدعوة تلقى أصداء في هذا المؤتمر بالذات ويصار إلى قرار بإعادة السفارات العربية إلى العراق؟
والله تعودنا في السابق أن يعني يعتبر العرب ما يصدر من أمريكا من عصابة الأوامر، يعني التي يجب أن تنفذ بدون أي نقاش. في الآونة الأخيرة أصبح هناك نوع من تردد، نوع من يعني الاستقلالية في القرار العربي، لم يعد ذلك النفوذ الأمريكي الفاضح والمكشوف على هذه الدول، أصبح هناك يعني لا أريد أن أقول نوع من التمرد على القرارات الأمريكية، ولكن هناك نوع من يعني اتخاذ القرار خاص في هذه الدول. لكن أنا أتصور إذا كانت الدعوة الأمريكية لدول المنطقة دعوة لصالح العراق، ما أتصور أن الدول الخليجية والعربية ستتأخر يعني، وأنا أتصور يكون لها تأثير يعني. بلد مثل أمريكا بلد العظم في العالم، ولها أفضل على المنطقة بتخليص الكويت وتحريرها من الغزو الصدامي الدكتاتوري المشؤوم. أنا أعتقد ستكون يعني نوع من رد الجميل أو نوع من أن التجاوب مع النظام الأمريكي ومع أمريكا مع الإدارة الأمريكية، لابد أن يكون هناك تجاوب معها حتى تنجح سياستها في المنطقة. إذا كانت هذه السياسة مضادة للتغلغل الإيرانية والسيطرة الإيرانية محاولات الدخول العراق والسيطرة عليها، يعني أنا أتمنى أن يكون هناك تجاوب، لأن يعني الإدارة الأمريكية رغم كل ما يقال عنها يعني من تحفظات أو حتى ما قيل عنها أنها من سوء إدارة للشؤون العراقية بعد سقوط صدام، لكن تظل هي الشرطي المطلوب لنا كدول خليجي لحفظ الأمن ولترويع وتخويف الأنظمة الدكتاتورية اللي تشكل خطورة على دول الخليج.
طيب ماذا تتصورون موقف دولة الكويت حصرا وباقي دول الخليج بالذات؟
يعني الكويت ما أتصور تتأخر يوم من مساندة العراق أو إظهار حتى الوقوف مع معنويا أو ماديا أو بأي شكل من الأشكال. الكويت طول عمرها تساعد العراق حتى في أيام الحرب مع إيران، يعني الكويت كانت تساعد نظام صدام، كانت تساعد العراق بشكل عام حتى لا يتحقق انتصار فارسي أو انتصار إيراني على العراق. فما أتصور أن الكويت ستتأخر في تلبية أي دعوة تقدم لها، بس أنا أتصور أن الآن الوضع في الكويت أصبح أن ننتظر قرار جماعي، يعني لا نريد أن يكون هناك القرار بس فقط فردي من الكويت فقط. يعني الكويت منضمة إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي تضم 6 دول، يفترض أن يكون هناك قرار مشترك وجه مشترك. إذا كانت النظرة العربية لغالبية الدول العربية المجاورة للعراق يعني بتفضيل أو باتخاذ خطوة مناسبة في العراق، أنا أتصور الكويت ستكون هي في مقدمة هذه الدول لن تتأخر.
فيصل القناعي أمين سر جمعية الصحفيين الكويتيين، شكرا جزيلا. انتقد تقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي جهود الولايات المتحدة في إعادة إعمار كل من العراق وأفغانستان بسبب ما سماه بافتقار فرق الأعمار المحلية إلى أهداف واضحة وبنى تنظيمية وخطوط قيادة، إضافة إلى نقص التدريب. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن التقرير الذي وضعته لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي وتحقيقات اللجنة الفرعية فيه تأكيدات تشير إلى أن فرق إعادة الأعمار المحلية التي وصفها الرئيس الأمريكي جورج بوش بأنها العنصر الرائد في جهود فرض الاستقرار في العراق وأفغانستان كانت تتسم بالطابع الارتجالي، ويتم تمويلها من مصادر متعددة إلى الحد الذي لا يمكن فيه لمحققي الكونغرس أن يحددوا المبالغ التي أنفقتها الفرق العسكرية المدنية المشتركة. وتوصي اللجنة الفرعية التي أجرت تحقيقا دام 6 شهور بأن تقوم وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكيتان بتشكيل وحدة قيادة لفرق إعادة الأعمار الإقليمية إلى جانب وضع أهداف محددة وطرق للتثبت من إنجازها، كما تحث على إجراء إشراف أكثر كثافة وأكثر رقابة من جانب الكونغرس. ونقلت الصحيفة عن رئيس اللجنة الفرعية العضو الجمهوري فيك شنايدر قوله إن بنية فرق إعادة الأعمار الإقليمية لو كانت تعمل بشكل جيد لكانت العمليات يسيرة خلال 5 سنوات مضت على وجود الولايات المتحدة في العراق. وذكرت الصحيفة أن النواب من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي أثنوا على الفكرة التي تشكلت من أجلها فرق إعادة الأعمار الإقليمية، والتي تركز على قدرات الناس والحكومات المحلية في إعمار الأحياء الحضرية والمناطق الواقعة خارج العاصمة العراقية. واعترف النواب بجهود العاملين في تلك الفرق تحت ظروف خطيرة، إلا أن التقرير يلاحظ أن نجاح تلك الفرق يعتمد على شخصيات العاملين في الفرق، مشيرا إلى قصور في تدريبهم وعدم كفاءة العديد منهم في الأعمال التي يتوقع منهم إنجازها. يذكر أن برنامج فرق إعادة الأعمار الإقليمية في العراق بدأ في 2005 بعد أن شغلت وزارة الخارجية الأمريكية 11 فريقا، ومع زيادة حجم القوات الأمريكية في العراق في العام الماضي أضيف 13 فريقا ألحقوا بالفرق العسكرية القتالية. مستمعينا الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، معكم الآن كاظم الساهر في هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الاف ام بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة. وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات الاف ام، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد مستمعي الأعزاء في هذا